إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام إخواني في الله عن ذكر أهم المسائل أو الأسباب التي أدت إلى انتشار صور الشرك بين أبناء الأمة مع ظهور معالم التوحيد. فكان مما ذكر في الدرس الماضي التقليد، وكيف أن الناس اتبعوا الآباء أو قلدوا الآباء والأجداد والمشايخ من غير دراية لما هم عليه. وهكذا من أسباب انتشاره الجهل بدين الله جل وعلا وعدم معرفة الأحكام الشرعية التي فيها الأمر والنهي، فأدى ذلك إلى ما أداه من انتشار الشرك بين أبناء الأمة. ومواصل أيضا من أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار الشرك بين الناس الإعراض عن مصدر التشريع، الإعراض عن مصدر التشريع. أمر ربنا جل وعلا من عباده إلى الرجوع إلى كتابه جل وعلا وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال جل في علاه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والذي أنزل إلينا من ربنا جل وعلا هم القرآن والسنة. ولهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. فالكتاب والسنة هما مصدر التشريع، تتلقى الأحكام والعقائد والعبادات من هذين الوحيين الصافيين، وما سواهما ليس لهم محل تشريع منفرد بل هم تبع. لكن الأمة وخاصة من زاغ عن هذا الطريق أعرض عن كتاب الله وأعرض عن السنة، فاستحدث مصادر غير هذه المصادر، فحينها وقع في شر أعماله. عندما أعرض عن الكتاب والسنة واستعوضها بمصادر جديدة، بمصادر دخيلة على هذه الأمة، هذه التي فتحت عليها وعلى أصحابها الشر. ومن أعظم الشر التي فتح على هؤلاء الشرك، الشرك وعدم التوحيد لله جل وعلا، كما قال جل في علاه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم بدأوا بالزوغان، ربنا جل وعلا جعل الطريق موحدة واضحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. فهنا وفي هذه المقام وما سيأتي بعده بإذن الله نذكر ما هي المصادر التي أحدثها الناس ومن ثم جلبت عليهم الشر، ونعني بالشر أي الشرك. من هذه المصادر إخواني في الله المنامات والرؤى. يعتبر هذا الباب الاعتماد على المنامات وعلى الرؤى مصدر من مصادر التشريع عند أهل البدع وعند أهل الأهواء، ولم يأتي في كتاب الله جل وعلا ولم يأتي في السنة أن تجعل المنامات وحي يؤخذ منه حكما شرعيا. ومن تأمل في مظاهر الشرك التي انتشرت في أنحاء المعمورة بين بلاد المسلمين ترى أن معظم هذه الصور كان منشأها من المنامات والرؤى. كم من قبر شيد لا لشيء إلا لمنام، وكم من ضريح بني لا لشيء إلا لمنام، وكم من عبادات صرفت لغير الله جل وعلا لا لشيء وإنما لمنامات. عدد يا عبد الله عن المشاهد والأضرحة والقبور التي بنيت في بلاد المسلمين وليس عليها دليل سوى منام. يذكر من ذلكم قبر زينب بنت علي رضي الله تعالى عنه، وهو مشهد عظيم في القاهرة، مشهد يجتمع إليه الناس رجالا وركبانا يعبدونه من دون الله جل وعلا. قصته كما يذكر أهل السير والتاريخ والتتبع لهذا التابوت أن رجلا كان له ساقية يعمل فيها، وكان مع شدة تعبه لم يجد مالا وفيرا من هذا التعب ومن هذه الساقية، فإذ به كما يدعي رأى رؤيا أن زينب ظهرت في المنام وأمرته بأن يبني الضريح في هذا المكان، فقام وأمر الناس وأخبرهم بهذه الرؤيا، فساعده من ساعده حتى اكتمل هذا الضريح أو المشهد، فجعل نفسه سادنا لها أي خادما لهذا الضريح، ومن ثم جمع الأموال الكثيرة. انظر، ضريح بني لمنام، الله أعلم بصحته. وهكذا ما يذكر كذلك بضريح آخر وهو ما يسمى بمشهد السيدة رقية بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا في القاهرة، وهو بالمثل مشهد بني على منام. ادعت زوجة الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي بأنها رأت رقية أمرها ببناء ضريح فبنته وشيدته، فأصبح يعبد من دون الله جل وعلا. وهكذا يا عبد الله عدد كم هي الأضرحة والقباب والقبور التي شيدت وصرفت لها الطاعات والعبادات، تجد أن مرجعها يرجع إلى رؤى ومنامات. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال وغالب ما يراه الرائي كذب. قال رحمه الله تعالى كما في اقتضاء الصراط المستقيم، قال وغالب ما يراه الرائي كذب، وعلى فرض صدقه فإنما هو شيطان أخبره، وعلى فرض صدقه فإنما هو شيطان أخبره. والرؤيا المحضة التي لا دليل يدل على صحتها لا يثبت منه شيء بالاتفاق، والرؤيا المحضة التي لا دليل يدل على صحتها لا يثبت منها شيء بالاتفاق. وانتبهوا لهذه العبارة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغالب ما يراه الرائي كذب، أي غالب هذه الرؤيا التي يدندن الناس حولها تسمع عن ضريح شيد، لماذا؟ قال فلان رأى رؤيا، أو ذاك يصف طاعات، لماذا؟ قال رأى رؤيا. يقول شيخ الإسلام أن غالب هذه الرؤى كذب، ملفقة مخترعة ليست لها نصيب من الصحة. فما ظنك يا عبد الله والناس في هذه الأزمان قد كثر فيهم الكذب وقل فيهم الصدق، فكم من أناس لربما يجاهرون الله بالكذب ولا يبالون، فكيف كان من أمثال هؤلاء يؤتمنون على أمور عظيمة من أمر الدين. فقال رحمه الله أن غالب ما يراه الرائي كذب، ثم قال وعلى فرض صدقه. لو سلمنا مثلا أن هذا الرائي صادق في دعواه وأنه رأى رؤيا، قال وعلى فرض صدقه فإن الذي أخبره شيطان، الشيطان يوسوس في صدور الناس في حال اليقظة وفي حال المنام، يتلاعب بعباد الله. ولهذا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن ما يراه النائم في منامه إما رؤى من الله أو حلم من الشيطان، حلم من الشيطان، يأتي الشيطان ويتلاعب على عباد الله في منامهم. فالرجل لربما يرى الشيطان أمامه ولا يعلم بأنه شيطان، فيأمره وينهاه وما يتسمى بأسماء طيبة، فيقوم هذا النائم ويظن أن الذي رآه ولي وما علم أنه شيطان يتلاعب عليه. ثم قال رحمه الله تعالى ومنبه على فائدة عظيمة، قال والرؤيا المحضة، رؤيا محضة، قال والرؤيا المحضة التي لا دليل يدل على صحتها لا يثبت منه شيء بالاتفاق. أي لو أن رجلا مثلا ليس بكاذب أولا، ثم إن كان صادق رأى شيطان، إذا قلنا ليس بكاذب وما رأى شيطان رأى رؤيا، قال شيخ الإسلام لو أنها رؤيا رآها فإن باتفاق العلماء لا تؤخذ منها شيء من أحكام الشريعة. ليس هناك تشريع يشرع على الأمة من المنامات. يأتي واحد من الناس يا إخوان لنا فرض زائد، أصبحت الفروض عندنا 6 فروض. لماذا يا عبد الله؟ جاء وحي في المنام ورأيت هناك رجل صالح أمرني ب6 فروض تؤدى قبل الفجر بساعتين، هذا مهوس، من يؤخذ بقوله؟ وهكذا قل في جميع أحكام الشريعة، ليس هناك تشريع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بالاتفاق. والرؤية المحضة التي لا دليل يدل على صحتها لا يثبت منه شيء بالاتفاق. وهكذا الكثير من العلماء دعوا الإجماع على هذه المسألة، على أن المنامات لا تؤخذ منها أحكام لا في أمر ولا في نهي. فكيف يا عبد الله تأتي بحكم يصادم عقيدة كاملة، عقيدة موجودة في كتاب الله، عقيدة التوحيد، ويأتي نبينا عليه الصلاة والسلام وبذل نفسه وماله وحياته على التوحيد، ثم يأتي منام وينسف ذلك، إقامة الشرك والوثنية وصرف الطاعات لغير الله، فهذا إخواني في الله من أبطل الباطل. ومن هذا الباب عندما لم يتفطن الناس لخطورة هذا المذهب وهو فتح المنامات لباب التشريع، دخل على الناس الكثير من البدع، واستطاع المبتدعة أن يدخلون الشرك في الأمة بحجة المنامات. انظر مثلا ابن عربي، وقد مر معنا في مقامات قريبة ما يتعلق بحال هذا الرجل وأنه من رؤوس الضلال والهلاك. ابن عربي يقول في كتبه أو في كتابه فصوص الحكم في المقدمة، يقول ولقد رأيت رسول الله، منام، لقد رأيت رسول الله في 10 الأواخر من محرم في دمشق، في 10 الأواخر من محرم في دمشق وبيده كتاب، وقال هذا فصوص الحكم، هذا فصوص الحكم، خذه واخرج به إلى الناس. الآن ابن عربي أراد أن يلبس هذا الكتاب بلباس شرعي، أراد أن ينتشر، علم أن الناس من سذاجتهم تنطلي عليهم المنامات، فاخترع منام يرى رسول الله أمامه ونبي معه كتاب، وقال هذا كتاب فصوص الحكم. ما الذي ألفه؟ ابن عربي، ابن عربي هو الذي ألف هذا الكتاب، لكن أراد أن تكون له صبغة شرعية، فأدعى أن النبي أخذ الكتاب وقال خذ هذا الكتاب وانشره للناس. فيقال سبحان الله، أيضا أن نبينا عليه الصلاة والسلام يأمر بنشر فصوص الحكم؟ فصوص الحكم يعتبر من كتب الشرك، فصوص الحكم يعتبر من كتب الشرك، فيه عقيدة الحلول وفيه عقيدة الاتحاد. يقول أبو زرعة العراقي رحمه الله تعالى، قال ولا شك في اشتمال فصوصه المشهورة عنه، لا شك في اشتمال فصوصه المشهورة عنه بالكفر الصريح، بالكفر الصريح الذي لا شك فيه، وهكذا فتوحاته المكية، وهكذا فتوحاته المكية. قال: وإن صح ما صدر عنه واستمر إلى وفاته فهو كافر مخلد في النار لا شك في ذلك. هذا ماذا؟ فصوص الحكم. كتاب قال عنه أبو زرعة: لا شك أن فيه كفر صريح، وأن ابن عربي إن مات على هذه العقيدة فإنه كافر مخلد في نار جهنم لا شك في ذلك. فبالله عليكم، هل يأتي نبينا ويأمر بهذا الكتاب الكفري بنشره أن ينشر بين الأمة؟ وما يتأتى ذلك، لكن يتأتى عند السذج الذين فتحوا باب المنامات على أنفسهم وجعلوا باب من أبواب التشريع سيصدقونه. وهكذا قل ما فعلوا ابن الفارض. ابن الفارض كذلك رجل من رؤوس الضلال، رأى أن هذا الباب فتح على مصراعيه، وأن الذي يريد أن يدس الشركيات في الأمة ادعى منام. عاد لو اختار كما يقال، لو اختار منام مع رسول الله لكان ذلك أطيب. فكل واحد أراد أن يدس فتنة أو شرك في الأمة يدعي منام مع رجل صالح، وأعظم يدعونه مع نبينا. يقول ابن فارض بعدما ألف كتابه أو المنظومة المسمية أو مسمى بالتائية، ويسميها أتباعه بالتائية الكبرى، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألني عن هذه المنظومة بماذا أسميتها، فقلت: يا رسول الله أسميتها بلوائح الجنان وروائح الجنان. فقال عليه الصلاة والسلام: بل سمها نظم السلوك، بل سمها نظم السلوك. وانتشرت وأصبحت تسمى الآن عند أتباعه وعند من ينتحل منهجه تسمى بنظم السلوك. لماذا؟ لأن الرسول سماها بنظم السلوك. الآن ننظر، نبينا يزكي بن فارض على ماذا؟ على هذه القصيدة، على هذه القصيدة التائية، ويمدحها ويثني عليها، بل أعطاها عنوان من عنده كما يدعي، سماها نظم السلوك. ما هذه التائية؟ التائية عبارة عن قصيدة كفرية، التائية قصيدة كفرية. سميت بالتائية لأنها تنتهي بتاء، بتاء التأنيث. لماذا تنتهي بتاء التأنيث؟ لأن ابن فارض في هذه الأبيات يناجي من؟ يناجي الله جل وعلا. لكن بماذا؟ يناجي الله جل وعلا بصيغة الأنثى، يناجي الله جل وعلا بصيغة الأنثى. يقول في مطلعها: لها صلواتي، أعوذ بالله، كفر. لها صلواتي أقيمها بالمقام وأشهد فيها أنها لي صلت. ويسير، صلت قامت، يخاطب من؟ يخاطب ربنا جل وعلا بصيغة الأنثى، كفر وردة. فبالله عليكم، هل يرضى نبينا عليه الصلاة والسلام أن رجل من أمته يخاطب ربه بصيغة الأنثى؟ ولهذا يقول البقاعي رحمه الله تعالى، قال: وصارت نسبة العلماء له، أي ابن فارض، وصارت نسبة العلماء له إلى الكفر قد تواتر تواترا معنويا. أي ابن فارض عند العلماء كافر، هذا كافر لا شك في كفره. قال: بل قال متواتر، وصارت نسبة العلماء له، أي أن العلماء ينسبون ابن فارض إلى الكفر. قال: وتواتر ذلك تواترا معنويا. فبالله عليكم، كيف هذا الشرك ينطلع الأمة بحجة منام؟ يأتي بمهوس، رجل كما قال لا يؤتمن على الدين، بل خائن للدين، خائن لدين، خائن لربه جل وعلا، ثم يأتي بمنام والناس يصدقونه ويقومون بنشره. وهكذا قل لكثير من الشركيات وقعت وطرأت في الأمة حجة أصحابها بمنام، منام إما مع نبينا أو مع رجل صالح من الصحابة ومن التابعين، وكل ذلك كذب. وإن صح فإن ذلك لا يثبت له حكم أبدا. وهكذا قل ما يذكر عن أبي المواهب الشاذلي، وذكر ذلك الشعراني في طبقاته، قال أن أبا المواهب الشاذلي يقول: رأيت رسول الله، وكم كانوا يرون رسول الله في اليوم والليلة، افتراء عن نبينا. قال رأيت رسول الله وقال لي إذا كانت لك حاجة، نبينا يخاطب أبي المواهب الشاذلي، إذا كانت لك حاجة تريد قضاءها فانذر لمن؟ لله طبعا، لا، فانذر لنفيسة الطاهرة ولو بفلس فإن حاجتك تقضى. نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو لماذا؟ أعوذ بالله، يدعو للشرك. يقول إذا كانت لك حاجة لا تجئ إلى الله، خلاص ما في هناك رب. قال إذا كانت لك حاجة وتريد قضاءها فانذر لنفيسة الطاهرة، ونفيسة معروفة ممن جعلها أتباع المتصوفة من الأولياء، وجعلها كذلك مشهد عظيم في القاهرة، والناس يشدون لها الرحال، فهذه دعاية لهذا الضريح. قال فانذر لنفيسة الطاهرة ولو بفلس، لا تبخل حتى فلس، أنت تريد حاجة عظيمة، تريد أموال، تريد أرزاق، ولو بفلس، ريال إيش ريال، لا شيء. قال ولو بفلس تقضى حاجتك. أفي بالله عليكم، هل نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أقام معالم التوحيد وضحى بنفسه وضحى كذلك بعمره في سبيل تعليق الناس بربهم جل وعلا، هل يأتي في منام يأمر العباد بأن يصرفوا الطاعات لغير الله جل وعلا؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، النذر لله جل وعلا، ومن نذر لغير الله فقد أشرك. فوالله ما يكون، وهذا من الكذب على نبينا أنه يأمر بصرف الطاعات لغير الله. وهكذا يا عبد الله قس، ما من قرية، ما من بلدة، ما من كتب من كتب المبتدعة إذا أرادوا أن يدسوا شرك في شد الرحال أو في تعظيم قبر أو تعظيم ضريح إلا وجعلوا له منام. رأينا رسول الله، رأينا عمر، رأينا الصديق، رأينا العارف بالله، رأينا الشافعي، ثم أتوك يا عبد الله بما فيه الكفر الصراح. وهكذا أخواني في الله، فينبغي أن نعلم أن من أعظم الأسباب التي أدت إلى انتشار الشرك بين الأمة الإعراض عن مصدر التشريع، وأنهم استعوضوها بمصادر، ومن أهم المصادر كثيرة سيأتي بيانها، لكن في هذا المقام ذكرنا هذا العامل ألا وهو المنام. وهنا أنبه ولعل المقام مناسب أنه كذلك من المنامات، وهي الآن تسير بين الناس، المنام المشهور عند الناس بما يسمى بوصية أحمد خادم الحرم المدني، وهي وصية مشهورة تشتهر بين الفينة والأخرى، تظهر ما يأتي عام إلا ولها رواج. قصتها أن رجل يسمى الخادم أحمد، وهذا كذب عليه ومفترى على هذا الرجل، أنه رأى في منامه رسول الله ظهر عليه، وقام نبيه يشتكي عندها أحمد ما عليه الأمة من الضلال ومن الهلاك، وكيف أنهم تركوا الدين، ثم أمره أن يوزع هذه الورقة، بل وحذر نبينا من عدم التوزيع، وأن من تركها فإن الله جل يعاقبه، وأن من مزقها فإن الله يمزق دينه ودنياه، بمعنى الكلام كلام وعيد شديد. وأصبحت هذه الورقة تراج، وقد علق العلماء على هذه الوصية، وقد تكلم عليها سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بكلام بليغ، ورد عليها ردا مفصلا، ردا متينا قويا مفصلا، بل قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عندما بين بطلان هذه الوصية وأن من المنامات، قال بل هي والله ثم والله من أعظم الكذب ومن أبطل القبيح، من أعظم الكذب ومن أبطل الباطل. ثم قال ونحن نشهد الله ومن حضرنا من الملائكة ومن اطلع على هذه الكتابة من المسلمين شهادة نلقى بها ربنا جل وعلا أن هذه الوصية كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال رحمة الله تعالى عليه، وتراجع هذه الرسالة. فلعل هذه الرسالة تجد لها رواج قريبا أو بعيدا، فلنعلم أن هذا محلها، أنها كذب وافتراء على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.